أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صحة تزويج الولي الحامل الذي في بطن أمه وعدم صحته. ذكر بعض الأصحاب ومنهم الماتن قدس الله نفسه أنه لا يصح، لأن إطلاقات أدلة صحة الزواج والتزويج منصرفة عن الحمل. وذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أنه لا إطلاقات لنا هنا حتى تكون منصرفة عن الحمل. فالوجه الأول لعدم صحة تزويج الحمل انصراف الأدلة. الوجه الثاني الذي ذكروه لعدم صحة تزويج الحمل أنه لا إطلاق شامل للحمل، وتقدم الجواب عن كل منهما. الثالث الذي ذكره بعض الأصحاب لعدم صحة تزويج الحمل هو عدم ثبوت الولاية، وهو السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك قال لا، لم تثبت ولاية الولي على التزويج للحمل. بلي أكو ولاية للولي على صحة أموال الحمل، الشراء للحمل، ما شابه ذلك، أما تزويج الحمل لم تثبت له الولاية. طبعا من دون ذكر دليل لذلك عدم ثبوت الولاية. دليل شنو عدم ثبوت الولاية؟ فالقصور في المتصرف وهو الولي، لا في موضوع التصرف وهو الحمل، ليس في هذا. وتقدم أمس الجواب عنه، وأنه أجابه السيد الشبيلي الزنجاني قدس الله نفسه بأنه لا نرى قصورا في أدلة الولاية بالنسبة إلى تزويج الحمل. شنو القصور؟ أدلة الولاية ثابتة للولي، نعم. شنو الذي دل على عدم ثبوتها للنكاح بالخصوص؟ لا قصور في أدلة، وهو جواب صحيح. فكما أن الولاية تثبت للولي جواز بيع أمواله والشراء له، مثلا التركة تركها الميت وكان عنده صبي حمل، وهذا الحمل أمواله مراعى، إرثه مراعى، إذا ولد حيا يرث. جاء الورث أرادوا بيع الدار، يبيعها الولي الذي هو على هذا الطفل، يبيع الدار ومن جملته حصة الحمل، أو يشتري للحمل أشياء خوفا من تنزل العملة مثلا، ما شابه ذلك. ثبات ولاية ثابتة على البيع والشراء، أما ولاية على النكاح يدعي يسره أنه مو ثابت. خشير الفرق، لماذا؟ ما هو الدليل على عدم صحة الولاية؟ ولذا أشكل عليه وأجابه السيد الزنجاني بأنه لا قصور في أدلة الولاية على الحمل، ماكو بها قصور، تشمل الزواج تزويج الحمل أيضا. ذكره هذا الجواب السيد الزنجاني في كتاب النكاح جزء 7 طبعة ثانية صفحة 250 درس رقم 382. أمس قلنا ويؤيد هذا الجواب، اليوم نقول بل يدل عليه، أكو عندنا دليل على صحة هذا الجواب، وهو أنه الولي من هو؟ هو الذي يلي أمر الصبي، والذي يلي أمر الصبي بمقتضى التعليل الوارد في معتبرتين هذا يجوز له كل شيء، هو الذي يكون وليا وهو الذي يتولى أمر الصبي. هذه الصحيحة أمس ذكرناها قسم، إحنا ما كنا ناقلي، والرواية إذا ما نقلت كمامها شوية مو هالقد تصير واضحة. أيؤيد هذا الإشكال بل يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المعللة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا، يتصدق عن ولده وهم قد أدركوا ولده وهم قد أدركوا، قال: إذا الأولاد الذين أدركوا ما قبضوا الصدقة وما تكون ميراثا، لا تكون صدقة، لأنه شرطها القبض، يتصدق يعني يخفض الفقير، والفقير إذا ما قبض لا يكون صدقة، فإذا مات المعطي كانت ميراثا. فالرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا يعني بلغوا، إذا لم يقبضوه لا هو يقبضهم ولا هم قبضوه حتى يموت فهو ميراث، هذا ليس لنا محل كلام فيه. فإن تصدق على من لم يدرك يعني لم يبلغ من ولده فهو جائز. شلون إذا تصدق على أولاده الذي هم لم يبلغوا فهو جائز؟ هذول ما يشترط فيهم القبض؟ ليش؟ صدق يشترط فيه القبض، لكن بما أنه هو وليهم فقبضه هو قبض لهم فتكون صدقة. فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره. هذا التعليل ليش جائز؟ لأن والده هو الذي يلي أمره، فمعناه أن الولي هو الذي يلي أمر الصبي، فهذا الحمل همة والده هو الذي يلي أمره. من الذي يلي أمر هذا الحمل؟ والده. إذا احتاج إلى عملية، إذا احتاج إلى كله والده يقوم به. خب فهو الولي، إذا هو الولي يعني كل ما يفعله الولي بالنسبة إلى الصبي يكون جائزا، نكاح كان أو غير نكاح، شو الفرق؟ والتعليل في المعتبرة بأن الولي هو الذي يلي أمر الصبي شمل الحمل، الولي هو الذي يلي أمر الحمل، فلماذا لا يكون تصرفه نافذا في خصوص الحمل ويكون تصرفه نافذا بالبيع والشراء وما شابه ذلك؟ شنو المقيد؟ شنو المخصص؟ هذه تدل على ثبوت الولاية للولي في كل شيء. وكذا معتبرة أخرى، معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام هما فيها هذا الشيء، وهو أنه قال أبو عبد الله: في رجل تصدق على ولد له قد أدركه، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث مصدقة. صدقة حينما تعطى إلى الفقير، الفقير إذا قبض حينئذ يحصل المتصدق على الثواب وليس له الرجوع فيها إذا كانت قربة إلى الله، حتى لو لم تكن لذي رحم، لأن معوضها وقد حصل العوض. لكن إذا قبض ماكو لا تكون صدقة ولا يحصل على الثواب. فلذا هذول أولاد الذي أدركوه إذا ما قبضوا لا تكون صدقة، فإذا مات كانت تلك التي حسبها صدقة ميراثا لا صدقة. قب فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره الذي لم يدرك. فالولي من هو؟ من الذي أمر؟ والد الذي يلي الأمر يلي أمر الحمل، تعليل شامل للصبي للحمل. فلذا يكون تصرف الولي في الحمل ببيع أو شراء أو تزويج أو ما شابه ذلك كله جائز. لماذا يجوز له البيع والشراء وما شابه ذلك ولا يجوز له تزويجه؟ التخصيص ليش؟ فكما أن قول الماتن، ماتن يقول أنه لا يصح البيع للحمل والشراء له، السيد الحكيم يقول لا، عندنا ما يدل على صحة البيع والشراء له، ولذا إذا احتيجت التركة إلى البيع وفي الوارث حمل باع الولي مال الصبي مال الحمل يعني، أو اشترى له باع بيش فلد عملة، هاي العملة هم يخاف عليها أن تتنزل قيمتها، اشترى له مكان بيت يم يبيع له يشتري. السيد الحكيم يجوز؟ ما تقول لا يجوز. خب السيد الحكيم يقول يجوز تولي البيع والشراء عنه من قبل الولي، هو لماذا التخصيص بالبيع والشراء ونحوه ما دون النكاح؟ النكاح ما تثبت، شنو الذي أخرج النكاح؟ أي قصور في المتصرف؟ وين أكو قصور؟ لقصور في المتصرف لأنه نقول لا ولاية له، شنو الدليل على أنه لا ولاية له في النكاح؟ فكما أن قول الماتم بعدم صحة البيع والشراء له غير صحيح، فكذلك قول السيد الحكيم قدس الله نفسه بعدم صحة نكاحه وإنكاحه من قبل الولي ولاية بدعوى عدم ثبوت الولاية عليه في النكاح أيضا غير صحيح، إلا أن يدل دليل، بل إذا أخذنا دليل على أن الولاية مو ثابتة للولي في نكاح الحمل نقبل، ماكو عندنا دليل يدل على عدم ثبوت الولاية للولي في تزويج الحمل. هذا الوجه الثالث لعدم صحة تزويج الحمل، فلا الانصراف صحيح لأنه بدوي كما يقولون، ولا عدم وجود الإطلاق صحيح لأن الأدلة المطلقة موجودة، ولا أن هناك قصور في المتصرف وعدم ثبوت الولاية له في النكاح، هذا مو صحيح. الوجه الرابع الذي يذكره بعض الفقهاء وهو صاحب الجواهر هم نتعرض إليه، لأن كل الوجه كنا نذكرها الذي ذكرت لعدم جواز تزويج الولي للحمل. الوجه الرابع ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه لعدم صحة تزويج الحمل، وهو ما نصه، بل إن كان هناك وجه لعدم صحة نكاح الحمل فهو لعدم قابلية الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه، مو القصور بالمتصرف مثل ما يقول السيد الحكيم، القصور في موضوع التصرف وهو الحمل، هنا قصور أكو. الوجه الثالث القصور في المتصرف، الوجه الرابع صارت لا كل قصور في الموضوع التصرف مو في المتصرف، الحمل مقابل لأن يوقع عقد الزواج له، فهو لعدم قابلية الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه. وكذا البيع، صاحب الجواهر يذهب إلى أنه حتى بيع أموالها ما يجوز، حتى الشراء له هم ما يجوز، ما يصح. ليش؟ لأنه حمل. خوه إذا حمل، إذا حمل، قل حمل يملك، أبوه مات أو أمه ماتت يرث حصة أمه، يا لا يرث حصة أمه، الورثة يردون يبيعون، هذا هم مات يرث إن ولد حيا فميراثه يعزل، يردون يبيعون، من الذي يتولى أمر البيع بالنسبة إلى حصة الصبي الحمل؟ الولي. وكذا فيما إذا باع الولي وخاف من مثلا لشيء آخر على أموال الصبي فيشتري له مكان آخر، كله يجوز له؟ لا، صاحب الجواهر يقول هذا لا يجوز وهذا غير جائز. ليش؟ لأنه حمل، كأنه إذا كان حمل هناك دليل على عدم صحة تصرف الولي فيه. إذا الولي احتاج، إذا الطفل احتاج إلى عملية يجروا له، هم الولي ما له حق أن يوافق؟ على كل فهو لعدم قابلية الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه، وكذا البيع منه والهبة له، حتى واحد إذا يهب لها ما تنلا ما يقبل ونحوها. خب شنو الدليل على هذا بأن الحمل غير قابل؟ موضوع التصرف ما متحقق، ما القصور في موضوع التصرف؟ ليش؟ والعمدة فيه الذي قاله هو الإجماع إن تم، وهذا كافي في الجواب، معناه الإجماع متى، إجماع على أنه الولي ما لحق أن يتصرف في الحمل، ما إلى ولاية على الحمل، إذا أكو إجماع عليه صاحب الجواب يقول ولكن إن تم، يعني الإجماع متى، قطعا الإجماع متى، لأنه كثير من علمائنا المتقدمين وخصوصا الذي قبل الشيخ الأصاص ما تعرضوا لهذه المسألة حتى يكون هناك إجماع. والعمدة فيه الإجماع عن تم، إن تم خب متم، هو يقول أنه متم وضح، وإلا إذا ما كنت إجماع على عدم صحة الموضوع مال التصرف، عدم قابلية موضوع التصرف، وإلا فد يقال بالصحة يصح تزويجه. المراعاة بقابلية وقوع النكاح عليه بأن يولد حي ويكون ولده وهو متزوج، وهذا هو اللي نقول، إحنا نقول أنه شنو المانع من تزويجه؟ إجماع، إجماع ماكو، انصراف، انصراف ماكو، ماكو عندنا إطلاقات على صحة التزويج الحمل، أكو عندنا، ماكو عندنا ولاية للمتصرف الأب في الصبي حمل، ليش؟ أكو عندنا ماكو قصور في أدلة الولاية. فلذا هذا الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر أيضا غير صحيح، طبعا هذا الذي ذكر صاحب الجواهر غير الذي ذكر السيد الحكيم، وممتنع على الإجماع، والإجماع هو يقول ما معلوم ثبوته، ولو فرضنا أكو هيك إجماع ودونه خرق القتال، خب هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم مع هذه الوجوه التي ذكرها. من وجوه ذكرت لعدم صحة نكاح الحمل وإنكاحه من قبل الولي؟ من أين نستكشف أن هذا الإجماع ليس مدركيا؟ فلا إجماع، ولو كان فهو مدركي وما شابه ذلك. هاي وحدة. هسا نجي إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه ونقول وعلى كل حال لا دليل على ما ذكره صاحب الجواهر من أن هناك قصور في موضوع التصرف، وإن كان صاحب الجواهر ذكر أنه لا تصح الهبة، لا تصح بيع أمواله، لا تصح الشراء له، فهذا توضح أنه لا تصح لا تصح لا تصح كلها لا تصح، تقدم من كلام السيد الحكيم أنه يجوز للولي بيع أموال الحامل والشراء له وقبول الهبة وما شابه ذلك، تقدم في كلام السيد الحكيم. شنو المانع منه؟ إذا السيد الحكيم يقول بأنه الولاية في النكاح مو ثابتة، أما البقية ثابتة، فشنو الوجه للقول بأنه لا تصح بيع أمواله، لا يصح الشراء له، فكذا لا يصح تزويجه؟ لا لا هذا لا هذا لا هذا. هسا صاحب الجواهر ربما يكون مدعي دليل أن تزويج الحامل تزويج هكذا قال عدم قابلية الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه وكذا البيع منه والهبة له وغيرها ولو بقبول الولي، فهو الحمل بالنسبة لذلك يعامل معاملة الجمادات. ليش يعامل معاملة الجمادات؟ جمادات قل يصح البيع لها، ما يصح، كأنه لا يصح البيع لها، مثل جمادات ما يصح البيع لها ويصح الشراء لها. بس لو فرضنا أنه الجمر لا يصح البيع له، لا يصح الشراء له، لا يصح إنكاحه، شنو الدليل على أنه هذا مثل الجمادات؟ قوله أن هذا حكم حكم الجمادات، أولا إذا ولجته الروح كيف يعقل أن نقول بأن حكمه حكم الجمادات بعد ولوج الروح؟ قد يقول فتشخص أنه هذا حكم حكم الجمادات قبل ولوج الروح، وإحنا خو كلامنا في تزويج الحمل ما مختص بما قبل ولوج الروح حتى بعد ولوج الروح، شنو من جواب هذا أنه حكم حكم الجمادات؟ بل حتى قبل ولوج الروح ليس حكمه حكم الجمادات، حمل هذا. ولذا في الوصية له ذكر الأصحاب الوصية التمليكية والعهدية، ذكر الأصحاب أنه لا فرق في صحة الوصية له سواء كان قد ولجته الروح أو لم تلجه الروح، صرحوا بهذا المعنى. شنو؟ أن حكمه حكم الجمادات. وأما كونه حام بالنسبة إلى هذه المعاملات وعقد النكاح كالجمادات مسلم غير صحيح بعد ولوج الروح وكذا قبل ولوج الروح، لأنه قبل ولوج الروح في الوصية التمليكية له قال لا فرق فيه، الوصية له صحيحة ونافذة لأن الوجود الحمل وجود ولا فرق فيه، بينما إذا حلته الحياة أو لم تحله الحياة حمل بالآخر حمل، والولي له الولاية على الحمل. ليش هذا كالجمادات قبل ولوج الروح؟ بعد واضح ما قوله والإجماع إن تم معناه هو يشير إلى عدم تمامية الإجماع. ف دعواه هذه مبتنية على شيئين، على الإجماع وهو يشير إلى عدم تماميته، ومبتنية على كون الحمل من الجمادات وهو غير وهو ليس من الجمادات قطعا بعد ولوج الروح وقبل ولوج الروح أيضا. من هذا الذي أجبنا به صاحب الجواهر قدس الله نفسه يتضح الوجه الخامس الذي يذكروه لعدم صحة تزويج الحامل، وهو الآتي الآن. شنو هذا الوجه الخامس؟ الوجه الخامس الذي ذكره بعض لعدم صحة تزويج الحامل هو تمامية الإجماع على عدم صحة نكاح الحمل وإنكاحه. إجماع تام، يا إجماع هذا التام، لم يتعرض قبل الشيخ الطوسي أحد من أصحابنا القدماء إلى هذه المسألة حتى نقول إجماع تام. أي وحدة ثانية، أفرض أن الإجماع تام، خب الذين ذكروا عدم صحة تزويج الحام ما قعدهم دليل آخر غير الإجماع؟ إذا ما قعدهم دليل آخر غير الإجماع المسلم مثلا وجوده، نقول يمكن أن يكون هذا الإجماع إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم الذي هو الملاك في حجية الإجماع. شنو الملاك في حجية الإجماع؟ كشفه عن قول المعصوم. إذا ماكو أدلة أخرى بل يقول هذا الإجماع يمكن أن يكون كاشف، والحال أنه سبع أدلة أخرى أكو موجودة فيمكن أن يكون المجمعين استندوا لتلك الوجوه بعضهم على قد تقدير. فقطعا هذا الدليل الخامس على عدم صحة تزويج الحامل وهو تمامية الإجماع أيضا غير صحيح، لأنه لا إجماع أول، ثانيا على فرض أنه إجماع فهو مدركي مسلم، والملاق في حجية الإجماع كشفه عن قول المعصوم ولا كاشف هنا لهذا الإجماع عن قول المعصوم. وجه الآخر الذي هو الوجه السادس الذي ذكره الشيخ الطوسي في الموصول أكثر من 1000 سنة قال الوجه في منع صحة نكاح الحمل وإنكاحه هو شلون يعني صح نكاح الحمل وإنكاحه؟ وأما نكاح الحمل مثل أن يقول زوجتك هذه المرأة أو هذا أو حمل هذه الجارية، زوجتك حمل هذه الجارية، كان باطلا. ليش؟ لأن الجهالة يكثر، فإنه قد يكون حاملا وقد لا تكون حامل وحدك، وقد يكون تكون حاملة بذكر وقد تكون حاملة بأنثى. من يقول أنت زوجتك هذا الحمل يعني هذا الحمل أنثى وأنت قاعد خاطب رجل؟ هو مو رجل يزوج رجل يزوج أنثى، من يقول هذا الحمل هو أنثى؟ أو إن وقد يكون بذكر أو أنثى أو بذكر وأنثى، فأنت من زوجت الذكر أو الأنثى؟ جهالة، لأنه يكثر فيها الجهالة. هسه لو فرضنا أنه أنثى مو ذكر، وقد تكون أنثيين، أنت يا هسه زوجت هاي وهاي، هذا كله استدلال الشيخ الطوسي رحمة الله. فلا يدري واحدة هي أم أكثر، فكثرت الجهالة فيبطل النكاح. هذا تقريبا تقدم سابقا ووضحنا أن التعيين بل معتبر في الزوجين لأنهما هما المقصودان في الزواج، لابد من التعيين، لكن التعيين في مقابل عدم صحة تزويج المرأة المرددة، في عدم صحة تزويج الكلي من النساء. هذا هنا مو الموجود هو الكلي ولا الموجود هو المردد، هنا الموجود جهالة ما ندري، مثل هذه الجهالة اللي يقول فيها الأب زوجتك الكبرى من بناتي وهو لا يعلم الكبرى خديجة وفاطمة، لكن يقدر يرجع إلى الدفتر ويشوف أنه الكبرى هي خديجة أو فاطمة. جهالة، حال العقد جهالة. هذه الجهالة إذا كانت آئلة إلى العلم لا تضر. أنت الآن زوجت الحمل، جهالة أكو عندك، هاي الجهالة إذا آئلة إلى العلم لا تكون مضرة. فإذا خرج هذا الحمل أنثى واحد صح الزواج، وإذا خرج ذكر بل لا يصح الزواج، يكون باطل. إذا طلع أنثيين هم لا يصح الزواج لأنه مردد. أما أنه من أول الأمر نقول باطل للجهالة، الجهالة لا تمنع من صحة العقد.
الجهالة فوق ذلك.
نعم.
الجهالة فوق ذلك ومن الأول غير معين. صورة الحملة غير معين.
إذا في الواقع معين يصح ولا ما يصح؟
الواقع مو معين.
سؤال تجاوبني. إذا في الواقع معين أنه هاي المرأة في بطنها أنثى، هاي الأمة في بطن، إذا معين هذا معين يوم معين
عند الولي
في الواقع،
في الواقع ولو كان بهذا الولي
إحنا الذي نعتبر التعيين الواقعي.
ما ناقشتم في سيرة النكاح هناك إذا لا يكون التعيين فالنكاح باطل.
إذا ماكو تعيين حتى في الواقع
النكاح باطل.
إذا ماكو تعيين حتى في الواقع يبلي كلام صحيح. إذا ماكو تعيين في الواقع.
إذا
لا إله إلا الله. جاوبني أقول إذا تعيين حتى في الواقع بلي كما تقول. لكن إذا ماكو تعيين في الواقع. هو التعيين موجود. غاية الأمر في الأمر نجهله. هذه الجهالة هم الظل لأنه تأول للعلم. زوجتك الكبرى من بناتي. وما يدري الكبرى هاي وهاي. إذا كان يمكن الرجوع إلى دفتر ومعرفة أن الكبرى هي هاي، خوكو تعين واقعي، صح النكاح هذا تقدم خو. فالجهالة في المقام التي يدعيها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط أنه هي المانعة من صحة الحمل، ليست مانعة من صحة الحمل. في كل مورد الجهالة موجودة، مع فرض أن التعيين الواقعي موجود لا تكون مانعة من صحة الحمل. فهذا الوجه الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وكذا طبعا الشيخ الطوسي ذكره في المبسوط جزء 4 صفحة 193، وذكره أيضا العلامة في التذكرة جزء 2 طبع القديم صفحة 585 في طبع الحديث طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث جزء 23 صفحة 193. هذا الكلام أولا جوابا إذن، أولا إحنا كلامنا فيما إذا علمنا بأنه أنثى. الآن هو معروف المرأة لا تروح للدكتورة تقول أنت حامل بأنثى، هذا واضح إذا علمنا أنها أنثى، هاي وحدة. ثانيا إذا لم نعلم غاية ما في الأمر جهالة، أكو مو عدم تعيين واقعي. الجهالة لا تمنع من صحة الحمل، كالجهالة التي تكون عند قول الزوج زوجتك الكبرى من بناتي وهو لا يشخصها، هاي وهاي، لكن يمكنه الرجوع إلى الدكتور في تشخيصه، هذه الجهالة مو مانع من صحة العقد. فتكون الكبيرة هي المزوجة، وإن كان تعيين العلم بما كان واقعا هو المعين يكون فيما بعد لا يضر بصحة العقد. هذا إذن الوجه السادس الخامس السادس العفو من وجوه عدم صحة تزويج الحام، وهو الذي ذكره الشيخ الطوسي والعلامة في التذكرة، له جوابان. الأول كلامنا بعد تشخيص أن الموجود هو واحد مو اثنين، وواحد أنثى مو اثنين أنثى، أي واحد. ثانيا لو فرضنا أنه لا علم لنا أيضا، فالموجود في المقام الجهالة، والجهالة لا تمنع من صحة العقد. هسا أكش بعد وجه سابع ذكره بعض السادة الأجلاء، وهو السيد الزنجاني دام ظله، يأتي بيانه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.